أي تارة يكون منتزعا من الحكم التكليفي وأخرى يكون موضوعا للحكم التكليفي. تكلمنا عن القسم الأول، يعني عن الحكم الوضعي الذي يكون منتزعا من الحكم التكليفي، وقلنا بأنه هذا لا معنى لجعله مستقلا عن الحكم التكليفي لأنه لغو ولا معنى له. انتهى الكلام. القسم الثاني وهو الحكم الوضعي الذي يقع موضوع المن الحكم التكليفي من قبيل الزوجية التي تقع موضوع الوجوب الإنفاق. هنا عادة يقال بأنه يعقد جعلها مستقلة، جعل هذا الحكم الوضعي مستقلا عن جعل الحكم التكليفي، باعتبار أن فرض كون الحكم الوضعي موضوع للحكم التكليفي يستدعي تقدمه على الحكم التكليفي، لأن كل موضوع يكون متقدما على ماذا؟ متقدما على الحكم التكليفي. واضح؟ موضوع كل حكم متقدم على نفس الحكم. الحكم التكليفي بوجوب الإنفاق إذا كان موضوع الزوجية، فالزوجية يجب أن تكون متقدمة على الحكم التكليفي على وجوب الإنفاق. واضح؟ فإذن لا بد أن نفترض أنه مجعول على نحو الاستقلال في مرحلة سابقة عن الحكم التكليفي. واضح؟ ولا معنى لفرض أنه منتزع من الحكم التكليفي حتى نقول أنه لا داعي لجعله، لأن فرض انتزاع من الحكم التكليفي يستدعي تأخره عن الحكم التكليفي، بينما نحن فرضناه ماذا؟ متقدما. واضح؟ فرض أنه موضوع يستدعي تقدمه على الحكم التكليفي، وفرض أنه منتزع من الحكم التكليفي يستدعي ماذا؟ تأخره. فإذا لا بد أن نفترض أنه مجعول بالاستقلال باعتبار أنه موضوع للحكم التكليفي. واضح؟ يعني الشارع في البداية يحكم بالزوجية كحكم وضعي، بعد ذلك يأتي الحكم التكليفي فيقول يجب الإنفاق. هذا النوع الثاني من الحكم الوضعي أيضا بعضهم ناقش في جعله استقلالا كما نوقش في القسم الأول. أليس قلنا بأن الجزئية لا معنى لجعلها مستقلتان؟ هنا أيضا يقال بأن الزوجية لا معنى لجعلها مستقلتان، ببيان أننا إما أن نفترض أن الحكم التكليفي مجعول أو لا غير مجعول. يقول مع افتراض وجود الحكم التكليفي، عليكم السلام، قروها لها كما قيل في أن الجزئية لا يمكن جعلها مستقلتين، الزوجية أيضا لا معنى لجعلها مستقلتين. لماذا؟ لأنه مع وجود الحكم التكليفي وهو وجوب الإنفاق، حينئذ يقول لا معنى لجعل الزوجية مستقلتين، ومع انتفاء الحكم التكليفي أيضا لا معنى، على كلا التقديرين لا معنى لجعل الزوجية. توضيح هذا الكلام أنه في صورة عدم وجود أحكام تكليفية مترتبة على الزوجية، يعني أن نجعل الزوجية يكون لغواً وبلا فائدة، أي فائدة في أن يتصدى الشارع لجعل الزوجية كحكم وضعي من دون أن تترتب ماذا؟ الأحكام التكليفية من وجوب الإنفاق وحرمة النشوز وإلى آخره. واضح؟ من دون وجود هذه الأحكام التكليفية جعل الشارع للزوجية يكون لغواً وعبثاً وبلا فائدة، لأن المفروض أن هذا القسم من الحكم الوضعي يقع موضوعاً علماً للأحكام التكليفية، فمع انتفاء الأحكام التكليفية لا معنى لافتراض ماذا؟ وجود هذا الموضوع أو وجود الحكم الوضعي. وأما مع وجود الحكم التكليفي، واضح؟ يعني وجوب الإنفاق ثابت، أيضا هذا يحاول أن يقول شنو؟ أن جعل الحكم الوضعي أيضا لا معنى له. لماذا؟ يقول لأننا يمكننا أن نفترض أن الحكم التكليفي موضوعه ليس هو الحكم الوضعي، بل موضوعه نفس موضوع الحكم الوضعي بأن ينصب ابتداء على الزوج وعلى الزوجة. نحن افترضنا أن وجوب الإنفاق موضوع ياهو الزوجية، هذا يقول لا، مع وجود الحكم التكليفي نقدر نفترض موضوع آخر غير الزوجية فيكون جعل الزوجية مستقلة له. ما هو الموضوع الذي ينصب عليه وجوب الإنفاق؟ يقول هو نفس موضوع الحكم الوضعي، موضوع الحكم الوضعي ياهو
الزوجية،
الزوج والزوجة، واضح؟ الذي يحكم الشارع بوجود علقة الزوجية بينهما منهم ذات الزوج الموجبة والزوج القابل، واضح؟ يقول ما بدال ما نقول بأن الشارع يجعل الزوجية كحكم وضعي ثم يجعل الحكم التكليفي مترتب على هذا الحكم الوضعي، نقول ابتداء الحكم التكليفي ينصب على ذات الزوج والزوجة، فيخاطب الزوج يقول له يجب عليك الإنفاق أيها الزوج، واضح؟ واضح هذا اللي يقوله؟ ويخاطب الزوجة يقول يحرم عليك النشوز. فإذا نقدر نتصور أن الحكم التكليفي موجود وله موضوع آخر غير الحكم الوضعي، واضح؟ فإذا يكون جعل الحكم الوضعي مستقلاً يكون أيضا بلا فائدة. فإذا الحكم الوضعي من قبيل الزوجية إما أن يثبت مع عدم الأحكام التكليفية فهذا معنى له ولا فائدة له بالمرة أصلاً، أن الشارع يحكم بوجود الزوجية وماكو وجوب إنفاق، ماكو حمة النشوز، واضح؟ وأما مع افتراض وجود الأحكام التكليفية يقول نستطيع أن نستغني عن من عن هذا الحكم الوضعي، واضح؟ لأن قلنا فائدته منحصرة في أنه يقع موضوع الحكم التكليفي، بينما إحنا نقدر نتصور في الموضوع للحكم التكليفي من دون يكون موضوعه هو نفس موضوع الحكم الوضعي اللي هو عبارة عن ذات الزوج مثلا وذات الزوجة، واضح هذا؟ فحينئذ يكون هذا الحكم الوضعي أيضا لا معنى لجعله مستقلا. فبالنتيجة بناء على هذا الكلام للحكم الوضعي الأولي القسم الأول مجعول مستقلا، وللقسم الثاني أيضا مجعول مستقلا، هاي الأحكام الوضعية. سيدي يقول بأنه لا، صحيح أن الحكم الوضعي من القسم الثاني لا معقول أن يجعل، وذلك لأن الحكم الوضعي من القسم الثاني كالزوجية والرقية والملكية وأمثال هذه الأمور في الحقيقة ليست أحكام وضعية مخترعة من قبل الشارع، وإنما هي أحكام لها جذور عند العقلاء وموجودة عند العقلاء في مرحلة سابقة عليهم على جعل الشارع لها. الشارع في الحقيقة أمضاها، واضح؟ الشارع أمضاها مع تعديل بعض الشروط، إضافة بعض الشروط وإلغاء بعض الشروط، وأن الشارع ما اخترعها. فإذا افترضنا أن هذه الأحكام الوضعية لها جذور عقلائية وموجودة عند العقلاء قبل الشارع، حينئذ نقول أن الشارع استخدمها، هاي الأحكام الوضعية التي لها جذور استخدمها كوسيلة لتنظيم صياغة الأحكام التكليفية، لأن الأحكام التكليفية بعضها يكون موضوعها شيء آخر وبعضها يكون موضوعها شنو؟ نفس الأحكام الوضعية العقلائية. فنقدر نتصور فائدة للحكم الوضعي وهو أنه ينظم صياغة الأحكام التكليفية، واضح؟ مثال ما نقول نفرق بين حكم تكليفي يتعلق بالزيد وبعامر، وبين حكم تكليفي يتعلق بماذا؟ يتعلق بالزوجية اللي هي عبارة عن الحكم الوضعي العقلائي. هذه يمكن أن نتصورها الفائدة حتى نرفع لغوية جعل الأحكام الوضعية من القسم الثاني على نحو مستقيم.
هذا الموضوع الوجع
لا نقول مجعول من قبل الشارع، لكن بتبع جعل الكلام قبل كثير من الأمور الإمضائية اللي يمضيها الشارع، إمضاء الشارع جعل لها في الحقيقة، واضح؟ لكن مو جعل اختراعي، وإنما جعل شنو؟ إمضائي. وأما القسم الأول فمقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية عقلائيا وشرعا هو كونه مجعولا بالاستقلال لا منتزعا عن الحكم التكليفي. لأن موضوعيته للحكم التكليفي تقتضي سبقه عليه رتبة، مع أن انتزاعه من الحكم التكليفي يقتضي تأخره عنه، فإن باعتبار أنه مسلم أنه يقع موضوع فلا بد أن نفترض أنه موجود في رتبة سابقة على الحكم، فإذا موجود في رتبة سابقة هذا لازمه أنه مجعول مستقلا. واضح؟ الرأي الثاني يقول هم سابق، لكن يقول ما في فائدة، يقول سابق
يعني التكليف
ينطبق
على الزوج والزوجة في
نفسها، على أيها القائل زوجتك نفسي أحرم عليك النشوة آخر، ابتداء ينصب على المرأة ذات الموجبة، ووجوب الإنفاق ينصب على ذات ابتداء على ذات الموجب، من دون أن نفترض وجود هذه العلقة. هاي العلقة موجودة، هي علقة الزوجية، لكن علقة عرفية، نقول الشارع ما في داعي يتصدى ويجعلها بنحو مستقل عن وجوب الإنفاق. واضح؟ يقول المرأة اللي تقول زوجتك نفسي يحرم عليها النشوز، والزوج الذي يقول قبلت يجب عليه شنو؟ هذا هنا ما جعل الشارع هاي العلقة بنحو مستقل. وقد
ما يرتفع الإشكال، يبقى الزوج مقابلين.
هو هذا الإشكال هو شيء يقول أنه ما داعي إحنا نفترض الزوجية كشنو كموضوع للحكم التكليفي، وإنما نقدر نفترض أن الحكم التكليفي يخاطب به ذات ماذا؟ ذات الزوج وذات الزوجة.
على رأي الشهيد.
شهيد. شهيد ما شهيد. رأي الشهيد ما عن سيد الشهيد بلي.
الشهيد يقول هذا
الشيء
هذا
السبب
ما
إله دور، هل يبقى الزوج والزوجة مخاطبين؟ لا، نقول بناء على هذا الرأي، يقول لا، أن الحكم التكليفي موضوع الزوجية. واضح؟ موضوع أصلا وجوب الإنفاق يجب عليه من؟ على الزوج بما هو زوج، يعني الزوج المرتبط مع الزوجة بعلاقة الزوجية، هذا معناه يصير. واضح؟ بينما في البداية نقول المخاطب به هو ذات الإنسان اللي يقول قبلته مثلا، من دون افتراض وجود هالعلقة الخاصة اللي هي الزوجية، اللي هي علقة خاصة موجودة بين الزوج وبين الزوجة. ايش نقول؟ وقد تثار شبهة لنفي الجعل الاستقلالي لهذا القسم أيضا بدعوى أنه لغو، لأنه بدون جعل الحكم التكليفي المقصود لا أثر له. الزوجية افتراض من أنها مجعولة مستقلة من دون وجوب الإنفاق وحرمة النشوز ما لها قيمة، ومعه لا حاجة إلى الحكم الوضعي مع وجود الحكم التكليفي. يقول لا حاجة إلى الحكم الوضعي، ليش؟ يعلل، بل يمكن جعل الحكم التكليفي ابتداء على نفس الموضوع الذي يفترض جعل الحكم الوضعي عليه. والجواب على هذه الشبهة أن الأحكام الوضعية التي تعود إلى القسم الأول اعتبارات ذات جذور عقلائية، الغرض من جعلها تنظيم الأحكام التكليفية وتسهيل صياغتها التشريعية، فلا تكون لغوا. معنى أن نميز بين الحكم التكليفي موضوع ذات الإنسان وبين الحكم التكليفي موضوع الحكم الوضعي. البحث الآخر في شمول الأحكام للعالم والجاهل. من الأمور المسلمة عندنا أن الأحكام الواقعية الشرعية لا تختص بالعالم، بل تشمل العالم وتشمل الجاهل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى توجد عنده أحكام واقعية، هذه الأحكام الواقعية يشترك فيها العالم والجاهل، فكما هي ثابتة في حق العالم بها ثابتة أيضا شنو؟ في حق الجاهل بها، وإن كان هناك فرق بلحاظ المعذورية واضح واستحقاق العقاب، فالعالم بالحكم عند المخالفة يكون غير معذور لفرض علمه، والجاهل بالحكم يكون ماذا؟ معذورا لفرض جهله، لكن هذا لا يعني الفرق من ناحية استحقاق العقاب والمعذورية، لا يعني الفرق بلحاظ ثبوت نفس الحكم الواقعي. الحكم الواقعي وجوب الصلاة الظهر مثلا كما هو ثابت في حق العالم به ثابت أيضا شنو؟ في حق الجاهل به. هذا معنى قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. هذه القاعدة الأدلة عليها كثيرة، أهم الأدلة على ثبوت الاشتراك هي عبارة عن أولا دعوى وجود الأخبار المستفيضة بل المتواترة على رأي الشيخ الأنصاري، يقول هناك أخبار متواترة معنى دالة على اشتراك الأحكام بين العالم وبين الجاهل، فهذا يصلح أن يكون دليل أول واضح. الدليل الثاني عبارة عن التمسك بنفس إطلاق أدلة الأحكام. دليل الحكم وجوب الصلاة له دليل واضح، إطلاق دليل هذا الحكم وعدم تقييده بالعالم يقتضي شنو؟ شمول الحكم للعالم وللجاهل. كما لا شكنا أن الحكم بوجوب الصلاة هل هو مقيد مثلا بالرجل أو لا، نتمسك بإطلاق الدليل لإثبات وجوب الصلاة في حق كل من الرجل والمرأة. الآن نشوف أن وجوب الصلاة هل مختص بالعالم أو لا، نتمسك بإطلاق دليل وجوب الصلاة لإثبات الحكم في حق العالم والجاهل. فإذن الدليل الثاني عبارة عن ماذا؟ عن إطلاق أدلة نفس الأحكام الواقعية. الدليل الثالث وهو المهم أن يستدل على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل باستحالة اختصاصها بالعالم، لأن الاحتمالات الموجودة اثنين، لو الحكم الواقعي مختص بالعالم لو شنو؟ مشترك بين العالم والجاهل، وماكو احتمال اختصاصه بالجاهل واضح؟ إما مختص بالعالم أو مشترك، فنحن نثبت الاشتراك باستحالة الاحتمال الأول، لأن إثبات استحالة أحد الاحتمالين في القضية طبعا يعين احتمال الآخر. أما كيف يكون اختصاص الحكم بالعالم به مستحيل، هذا تقدم بيانه في الحلقة السابقة. بيانه يكون بتصوير الدور، أنه يلزم من الاحتمال الأول الدور المحال فيكون محالا. اختصاص الحكم بالعالم به يلزم منه الدور، لماذا؟ يقول لأن اختصاص الحكم الواقعي بالعالم به يعني تقييد الحكم بالعلم، كما أن اختصاص وجوب الصلاة بالبالغ يستدعي تقييد وجوب الصلاة بالبلوغ. اختصاص الحكم بالعالم يستدعي تقييد الحكم بماذا؟ بالعلم به. واضح؟ فإذن الحكم مقيد بالعلم به، واضح؟ الآن نجي نقول شنو معنى أن الحكم مقيد بالعلم به؟ يعني أن العلم به يكون موضوع للحكم، واضح؟ كما أن البلوغ موضوع لوجوب الصلاة، العلم أيضا يكون شنو؟ موضوع لوجوب الصلاة. شنو النسبة بين الموضوع للحكم؟ شكرنا أن الحكم دا موضوع دائما يكون متقدما وتابقا في وجوده علما على الحكم، فباعتبار أن العلم بالحكم قيد في الحكم وموضوع للحكم يكون متقدما علما على الحكم. هذا واضح؟ فالعلم بالحكم متقدم علما على الحكم، هذا واضح؟ الآن نعيف الحكم، نجي للعلم بالحكم المتقدم على الحكم. العلم بالحكم، العلم بماذا؟ العلم بالحكم، العلم بالحكم، العلم بزيد. شنو النسبة من حيث التقدم والتأخر بين العلم وبين المعلوم؟ أن المعلوم دائما يجب أن يتقدم على العلم، مو؟ وإلا إذا ما كان يتقدم ماذا معنى نقول يوجد المعلوم بعد حصول العلم؟ يعلم بماذا؟ فالعلم يحتاج أن يكون المعلومة متقدمة عليه. العلم بالحكم، المعلوم ما صار الحكم، فينبغي أن يكون الحكم شنو؟ متقدم علما على الحكم، وقد فرضناه متأخرا. هذا بيان الدور مو بصيغة فنية،
فنقول ما فرضناه متأخرين يلزم أن يكون شنو؟
متقدمان.
هذا هم حال. إذا نريد نبين الدور نفس البيان نقول أن العلم باعتبار موضوع للحكم فالحكم يكون موقوف عليه، وباعتبار أن الحكم معلوم للعلم واضح يكون ماذا؟ يكون العلم موقوفا عليه. فإذا الحكم توقف على العلم به، والحال أن العلم موقوف على من؟ على الحكم. يلزم الدور، يعني الحكم موقوف على العلم والعلم موقوف على الحكم، وهذا هو الدور. واضح. نقول بأن العلم
واضح يا بس مثلا يوضح أكثر.
وجوب الصلاة موقوف على العلم به لأنه موضوع، العلم موضوع لوجوب الصلاة، فكل حكم يتوقف على موضوعه، فوجوب الصلاة موقوف على العلم به. هذا واضح المقدمة. العلم بوجوب الصلاة موقوف على وجوب الصلاة، توقف كل علم على معلومة. فإذا وجوب الصلاة موقوف على العلم بوجوب الصلاة، بينما العلم بوجوب الصلاة موقوف على من؟ على وجوب الصلاة. واضح؟ فإذا ثبت استحالة تقييد الحكم بالعلم به يثبت استحالة اختصاص الحكم بالعالم، فيتبين الاحتمال الآخر اللي هو عبارة عن الإطلاق وشمول الحكم للعالم والجاهل. هذا يطلع أن يكون دليل ثالث لهذه القاعدة. هذا الدليل أتخطرون السيد في الحلقة السابقة دليل ثالث ناقشه، ومناقشة هذا مبنية على التفرقة بين الجعل والمجعول، مراراً السيد كثير من المطالب بناها على هذه التفرقة، أنه في عالم الأحكام وقعدنا الجعل، عالم الجعل وقعدنا شنو؟ عالم المجعول. المراد من الجعل هو عبارة عن إنشاء الحكم على نهج القضية الحقيقية، إنشاء الحكم على نهج القضية الحقيقية نسميه عالم الجعل. ودائما عالم الجعل ما يكون متوقف على وجود الموضوع خارجا، وإنما يكون متوقف على فرض الموضوع، على لحاظ الموضوع في عالم الجعل. المولى في عالم الجعل حينما ينشئ وجوب الحج على المستطيع لا يعني أن جعل وجوب الحج يتوقف على وجود المستطيع خارجا، بل لو لم يوجد مستطيع ولو لم يوجد إنسان أصلا يعقل جعل وجوب الحج على المستطيع المفروض الوجود. واضح؟ لأن الشارع يفترض وجود مستطيع فيقول ماذا؟ يجب عليه الحج. هذا العالم اللي يكون الحكم به موقوف على افتراض الموضوع لا على وجوده خارجا نسميه بيش؟ بعالم الجعل. واضح؟ ودائما هذا في القوانين الوضعية، أيضا هذه القضية متبعة في القوانين الوضعية، حينما يدون قانون ويجعل حكم يجعل شنو؟ على موضوع مفترض الوجود. واضح؟ إذا فعل الإنسان الفعل الفلاني فعقابه مثلا يلزم 6 أشهر وغرامة كذا، سواء وجد إنسان مرتكب لتلك الجريمة أو غير أو لم يوجد ذلك الإنسان. هذا عالم الجعل. بمجرد أن يوجد الموضوع في الخارج بجميع قيوده وشراطه المأخوذة في عالم الجعل يكون الحكم شنو؟ فعلي. فعلية الحكم بفعلية موضوعه وجميع قيوده هو اللي نعبر عنه شنو؟ بعالم المجعول. هذا واضح لهم. إذا فرقنا بيناتهم جواب هذا البرهان الثالث يكون واضح، بأن نقول أن إشكال الدور في الحقيقة مبني على استحالة أخذ العلم بالحكم المجعول قيدا في الحكم المجعول. حكم المجعول شنو؟ يعني فعلية وجوب الصلاة معلنة بعالم الجعل. واضح؟ نجي إلى مرحلة الفعلية. فعلية وجوب الصلاة يستحيل أن تكون مقيدة بالعلم بماذا؟ بهذه الفعلية. الحكم المجعول يستحيل أن يؤخذ العلم به قيدا فيه. هذا واضح.
فعندنا حكم مجعول مقيد بماذا؟ بالعلم به. هذا محال يعني إشكال الدور يصير واضح جدا، لأن الحكم المجعول موقوف على العلم به، توقف كل حكم على موضوعه، بينما العلم به موقوفه عليه، لأنه هو العلم بماذا؟ بالحكم المجعول، فيلزم الدور.
واضح؟
سيدي يقول نقدر نقول أنه طريق آخر لحل هذه المشكلة، أن نقول أن العلم بالجعل يؤخذ قيدا في الحكم المجعول بعد ما يلزم الدور. العلم بالجعل يؤخذ قيدا في ماذا؟ في الحكم المجعول بعد كل دور ما صار. ليش؟ لأن نقول بناء على هذا الكلام أن الحكم المجعول موقوف على العلم صحيح، لكن العلم بماذا؟ بالجعل. واضح؟ والعلم بالجعل ليس موقوفا على الحكم المجعول حتى يلزم الدور، وإنما موقوف على من؟ على معلومة. معلومة شنو هو؟ جعل. واضح؟ موقوف على معلومة، ومعلومة ياهو جعل مو المجعول. إذا ما في توقف، الحكم المجعول موقوف على العلم بالجعل، والعلم بالجعل موقوف على الجعل، لأن المعلومة يصير الجعل مو الحكم المجعول. ما بقدر يعني هذا إذا نصير خارجا بعبارة شو نقول؟ نقول الشارع هيك يقول للمكلف، أنت أيها العالم بجعل وجوب الصلاة، ها الصلاة فعلية في حق هذا معقول؟ كل محذور ما في واقع في الروايات أيضا في بعض الأحيان، إذا قرأت عليه آية التقصير واضح هذا اللي يصلي في الروايات وارد أنه اللي يصلي تمام في موضع القاصر نسيانا اشتباه جهلا، الإمام يقول له إذا قرأت عليه آية التقصير تجب عليه الإعادة، لأن صلى تمام في موضع القاصر مع علم بالجعل. آية التقصير جعل، ها؟ فإذا وجوب الإعادة وعدم كفاية الصلاة تماما في موضع القاصر مقيد بماذا؟ بالعلم بالجعل، العلم بآية التقصير وتشريع التقصير في حق المسافر، بل إذا كان جاهل بالتقصير الشارع يقول لا. فإذن هذا الحكم فرق فيه بين العالم بالجعل وبين ماذا؟ الجاهل بالجعل. فالعالم بالجعل يكون الحكم في حقه شنو؟ فعليا. فإذا الحكم المجعول اللي هو فعلية الحكم يعقل أن تكون مقيدة بالعلم بالجعل، وهذا لا يلزم منها أي محذور. واضح؟ ليس معنى هذا الكلام هو أن من يجيب عن البرهان الثالث يلتزم باختصاص الأحكام بالعالم بها، ليس معنى، لأن الأدلة الأخرى دلت على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وإنما مناقشة لهذا البرهان بدعوى أنه لا يستطيع أن يثبت ماذا؟ اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وإلا قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل إجماعية عندنا ومسلمة عند الجميع بلا أشكال. إلى هنا واضح؟ الآن نقول بعد أن يثبت تثبت هذه القاعدة بأدلتها السابقة، نقول يترتب عليها ما يسمى بالتخطئة اللي إحنا نؤمن بها. يعني التخطئة عبارة عن الإيمان بوجود أحكام شرعية واقعية ثابتة في حق العالم وفي حق شنو؟ الجاهل، وأن الطرق المنصوبة لتحصيل تلك الأحكام الواقعية من الأدلة والأصول العملية قد تصادف الواقع وقد شنو؟ وقد تخطئ الواقع. هذا مبني شنو؟ مبني على وجود أحكام واقعية مع قطع النظر عن شنو؟ عن هاي الأدلة والإمارات، مع قطع النظر عن الإمارات والأصول العملية أكو أحكام واقعية. الأصول العملية فالطرق موصلة لمن؟ لتلك الأحكام الواقعية، قد تصيبها وقد شنو؟ وقد تخطئها. المجتهد اللي يقوم عند إمارة مصيبة للواقع، إذا أخطأت الواقع هم هو معذور. واضح؟ لأن المجتهد المخطئ شنو؟ معذور بلا إشكال، بل له حسنة مثلا. واضح؟ التخطئة هذا معناها، فإحنا نؤمن بالتخطئة بمعنى أن الطرق والإمارات لا يجب أن تكون دائما مصادفة ومطابقة شنو؟ للواقع. في قبالنا المخطئة
المخطة أكو قد أنحاء لتصوير المصوبة، أكو أنحاء لتصوير التصوير. سيجي لكم نحوين، النحو الأول وهو الباطل بلا إشكال والمعنى اللي ما يمكن الالتزام به أصلا، هؤلاء يقولون بأنه أصلا ليس لله أحكام واقعية أطلاقا، الله سبحانه وتعالى هم في اللوح المحفوظ ليس عنده أحكام واقعية بالمرة، وإنما الحكم الواقعي ما أدت إليه الإمارة، ما أدت إليه الإمارة هو الحكم الواقعي، واضح؟ ما أدى إليه الأصل هو شنو؟ هو الحكم الواقعي. الإمارات والأصول ليست طرق موصلة للواقع، لأن هذا يستدعي وجود واقع، بينما هم ينكرون وجود أحكام واقعية، وإنما الحكم الواقعي هو ما أدى إليه، أدت إليه الإمارة عند المجتهد. ومن هنا بناء على هذا الكلام تختلف الأحكام الواقعية، مجتهد تقوم عنده الإمارة على حرمة شيء فحكمه الواقعي شنو؟ حرمة. ومجتهد آخر تقوم عنده الإمارة أو الأصل العملي على إباحة شيء فحكمه الواقعي شنو؟ إباحة. وبهذا يلزم محذور تعدد الأحكام الواقعية وعدم وجود أحكام واقعية هناك، وهذا ما لا يمكن الإسلام به، بل هو واضح البطلان جدا. هذا ليش يسموه تصويب؟ ليش يسموه تصويب هذا؟ لأنه بعد تصور الخطأ بعد ما معقول هنا مجتهد يخطأ بعد ما له معنى، يخطأ شنو يخطأ؟ يخطأ إذا كان عنده هدف ويسلك هذا الطريق حتى يوصله، فإما أن يوصله وإما شنو؟ أن ما يوصله نقول يخطأ. أما إذا افترضنا أنه ماكو هدف وإنما الإمارة اللي يعتمد عليها مضمونها هو حكم الواقعي، فإذا كل مجتهد شنو؟ مصيب. واضح؟ هذا اللي يفتي بالحرمة مصيب، واللي يفتي بالحلية أيضا شنو؟ مصيب. خطأ بعد ماكو، ومن هنا يسمون بالمصوبة. الشاعرة سنة جماعتنا
مو كل
مشكلة
يعني أغلبهم
هذا أغلبهم هذا النحو الباطل، يعني النحو الواضح البطلان من التصويب. بعضهم التفتوا إلى بطلان هذا النحو فحاول أن يصورون التصويب بنحو آخر وهو النحو الثاني، قالوا بأنه هناك أحكام واقعية عند الله محفوظة عند الله، وهي أحكام واقعية موجودة، غاية الأمر أن هذه الأحكام الواقعية مقيدة بعدم قيام إمارة على خلافها. إذا قامت إمارة على خلافها ذاك الحكم الواقعي يطير. شو يصير الحكم الواقعي؟ مؤدى الإمارة المخالفة. لاحظتوا؟ حكم واقعي أكو، وهو شنو؟ حرمة هذا الشيء المعين. نفترض أن الحرمة هي الحكم الواقعي، حينئذ هذا مجتهد وهذا مجتهد، هذا المجتهد قامت عنده الإمارة الموافقة للواقع، حينئذ الحكم الواقعي يثبت في حقه. أما هذا المجتهد اللي قامت عنده إمارة شنو؟ مخالفة للواقع، بس التحلية يقول هذا الحكم الواقعي يرتفع في حقه، وإنما يكون الحكم الواقعي هو شنو؟ مؤدى الإمارة. واضح هذا؟ هذا مو واضح البطلان. ليش مو واضح البطلان؟ لأنه يؤمن بوجود أحكام واقعية لكنها مقيدة بعدم قيام الإمارة على خلافها. بمجرد أن تقوم الإمارة على خلافها حكم واقع ماكو، وإنما يكون الحكم الواقعي هو مؤدى الإمارة.
مثل واحد دعوة عادية، مثل واحد سوى جريمة قاتل فلان معروف، جت إمارة بأن غيره شهد وعاش قبل على غيره، فيقوم الحكم على
الإمارة. هذا باعتبار موازين ظاهرية يعني. يعني من قام عنده الإمارة المطابقة اللي هو معنى العالم، وهذا حكم واقعي في حق من؟ في حق الجاهل، يعني من قامت عنده الإمارة المخالفة. فكل منهما حكم واقعي، هذا حكم واقعي وهذا حكم الواقعي. هذا الأمر الفرق الأساسي بين الأول والثاني، أن الأول يمكن وجود أحكام واقعية بالمرة، هذا يؤمن بوجود أحكام واقعية لكنها مقيدة. النحو الأول قلنا واضح البطلان، والنحو الثاني بطلانه باعتبار
الأدلة السابقة الدالة على اشتراك الأحكام بين العالم وبين شنو؟ وبين الجاهل. يعني قاعدة الاشتراك اللي استدلنا عليها بالأدلة الثلاثة كلها تثبت وجود أحكام واقعية مع قطع النظر عن العلم بها أو الجهل بها، مع قطع النظر عن قيام إمارة موافقة أو قيام إمارة مخالفة. فهذه الأدلة تبطل هذا القول الثاني.
الأخبارية ما عندهم شيء.
وأحكام الشريعة التكليفية والوضعية تشمل في الغالب العالم بالحكم والجاهل على الصواب ولا تختص بالعالم، وقد ادعوا أن الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة. هذا الأول. ويكفي دليلا على ذلك إطلاقات وأدلة تلك الأحكام، هذا الثاني. ولهذا أصبحت قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم والجاهل موردا للقبول على وجه العموم بين أصحابنا، إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك في مورد، كما مثلنا في مثال فقط يعني تقريبا الجهر والإخفاء والقطر والإتمام، فقط ذن الموردين الحكم شنو؟ مو ثابت في حق العالم والجاهل، وإنما ثابت في حق العالم. ولذا من يقرأ إخفاء في الصلاة الجهرية جاهلا بالحكم ما هي جمع للإعادة، مع أنه لو كان حكم الواقع هو الجهر أقول لعيد الصلاة هذه باطلة، بينما أقول ما يجب العادة ينظر ما عليه شيء. معناه أن وجوب الجهر مقيد شنو؟ بالعالم به، أن الجاهل به لا يجب عليه الجهر، الجاهل بهذا الحكم لا يجب عليه الجهر. هاي موارد خاصة اللي عليها الدليل. وكذلك القصر والإتمام، يعني من صلى تماما في موضع القصر دون العكس. وقد يبرهن على هذه القاعدة عن طريق إثبات استحالة
الصلاة،
يعني من صلى تماما في موضع، من صلى قصرا في موضع التمام هذا ما يكون معذور. تشوف رسالة عملية يفرقون ذلك. وقد يبرهن على هذه القاعدة عن طريق إثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالم، لأنه هذا الاحتمال هذا الفرق، يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوعه، أن العلم بالحكم أخذ في موضوع من؟ في موضوع الحكم، يعني أصبح جزء من الموضوع الحكم. وينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم به وتوقفه عليه، اللي هو هذا التوقف هو اللي يصير منه صيغة الدور، وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه كما قرأناها في الحلقة السابقة. ولكن هذا واضح، هذا التوقف، والعلم بالحكم موقف على الحكم يصير الدور. السيد ما بين الحلقة السابقة بينا الجواب عنه، ولكن يقول قد مر بنا في حلقة سابقة أن المستحيل هو أخذ العلم بالحكم المجعول في موضوع الحكم المجعول، نصور الدور، لا أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول. دور ما أقول يعني الحكم المجعول يكون موقف على العلم بالجعل، والعلم بالجعل موقف على الجعل. ويترتب على ما ذكرناه من الشمول أن الإمارات والأصول التي يرجع إليها المكلف الجاهل بالشبهة الحكمية أو الموضوعية قد تصيب الواقع وقد تخطئ. واضح؟ أول معنى أنه واحد جاهل وواحد شنو؟ عالم، والحكم ثابت في حق كل منهما، فمعناه واحد يصيب الواقع وواحد يخطئ الواقع. فللشارع أيضا أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع، والأدلة والأصول في معرض الإصابة والخطأ، غير أن خطأها مغتفر لأن الشارع جعلها حجة، وهذا معنى القول بالتخطئة. وفي مقابله ما يسمى بالقول بالتصويب، وهو أن أحكام الله تعالى ما يؤدي إليه الدليل والأصل، حكم الله الواقع هو ما يؤدي إليه الدليل. ومعنى ذلك أنه ليس له من حيث الأساس أحكام، وإنما يحكم تبعا للدليل أو الأصل، فلا يمكن أن يتخلف الحكم الواقعي عنها افتراض التخطئة بعد ما إلى معنى. وهناك صورة مخففة للتصويب مؤداها أن الله تعالى له أحكام واقعية ثابتة من حيث الأساس، ولكنها مقيدة بعدم قيام الحجة من إمارة أو أصل على خلافها، فإن قامت الحجة على خلافها تبدلت الأحكام الواقعية واستقر ما قامت عليه الحجة، يكون هو الحكم الواقعي. وكلا هذين النحوين من التصويب باطل، أما الأول فلشناعته ووضوح بطلانه، حيث أن الأدلة والحجج إنما جاءت لتخبرنا عن حكم الله وتحديد الموقف اتجاهه،
فكيف نفترض أنه لا حكم لله من حيث الفساد؟ وأما الثاني فلأنه مخالف لظواهر الأدلة ولما دل على اشتراك الجاهل والعالم في ماذا؟ الأحكام الواقعية. شوفوا جعل شيئا مخالف لظواهر الأدلة، لأن ظاهر الأدلة أنه أكو حكم واقعي، كل دليل يقول أنه يجب الشيء الفلاني قاعد يخبر عن حكم واقعي مجعول في مرحلة سابقة، هذا القول يكون إخبار عنه، معناه أضعف حكم واقعية في مرحلة سابقة ظاهر الأدلة، وثانيا يكون مخالف لجميع الأدلة التي يستدل بها على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. واضح؟ واضح شنو مخالف ظاهر الأدلة؟ الالتزام بوجود أحكام واقعية وتبدل الحكم الواقعي على طرق الإمارة. يعني شنو؟ يعني أن من قامت عنده الإمارة المخالفة الواقع يصير جاهل بالواقع، مو؟ معناه الحكم الواقعي ما يثبت في حقه، إنما يثبت حقه شنو؟ مؤدى الإمارة المخالفة. فمعناه شنو؟ معناه أن الحكم الواقعي يختص بيش؟ بالعالم. واضح؟ العالم يعني من قامت عنده الإمارة الموافقة. فهذا شو يرده؟ يرد كل الأدلة الدالة على قاعدة الاشتراك، مو؟ هذا أولا. وثانيا شو يرد؟ يرد ظاهر الأدلة اللي قاعد يخبر عن من؟ عن وجود أحكام واقعية يشترك فيها العالم وشنو؟ والجاهل. الكلام في تقسيمات الحكم الشرعي. من جملة تقسيمات الحكم الشرعي تقسيمه من الحكم الواقعي والحكم الظاهري. هذا التقسيم مر في الحلقة السابقة. وجه هذا التقسيم حصلنا بأن الحكم الواقعي هو عبارة عن الحكم الذي يتعلق بالشيء بلا أن يحدث في أحكام الشرع، لأن الحكم الظاهري هو الحكم الذي يتعلق بالشيء بما أنه مشكوك حكمه الواقعي. وعلى هذا الأساس قلنا سابقا أن الحكم الظاهري دائما يكون متأخر رتبة عن الحكم الواقعي. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي، الشاك في الحكم الواقعي يثبت له الحكم الظاهري، فمن هنا يكون الحكم الظاهري متأخر رتبة عن من؟ عن الحكم الواقعي. ففرق بين حرمة شرب الخمر وبين الحلية الثابتة لأكل لحم الأرنب على أساس إطالة أضراره. الحرمة الثابتة لشرب الخمر حكم واقعي لأنه ثابت لشرب الخمر بما هو شرب الخمر، بينما الحلية المستفادة من إطالة البراءة الثابتة لأكل لحم الأرنب ثابتة له بما أنه ماذا؟ مجهول حكمه الواقعي، بما أنه مشكوك حكمه الواقعي. فالحلية كحكم ظاهري موضوعها الشك بالحكم الواقعي. هذا التقسيم للحكم إلى ظاهري وواقعي. قبل أن ندخل في إشكالات المترتبة على أساس جعل الحكم الظاهري في قبال الواقعي، سيدي نبه على مطلب ذكر سابقا في الحلقة السابقة لكن توضيحه ترك إلى هذه الحلقة. وهذا المطلب هو عبارة عن أنه أن مرحلة ثبوت الحكم كما تقدم في الحلقة السابقة ثلاثة، أي أن الحكم يمر بمراحل ثلاثة حتى يبرز: مرحلة الملاك والإرادة والاعتبار. في الحلقة السابقة عرفنا شنو مرحلة الملاك وشنو مرحلة الإرادة، الآن الكلام في الاعتبار اللي هو المرحلة الثالثة من مراحل الحكم. سيد سابقا في الحلقة السابقة قال بأن الاعتبار ليس ضروريا في وجود الحكم بحيث أن الحكم يتوقف عليه، وإنما هو يستخدم كعمل تنظيمي صياغي بهذا النص الحلقة السابقة. الآن يريد يوضح هاي العبارة، شنو معنى أن الاعتبار ليس ضروريا وإنما يستخدم كعمل تنظيمي صياغي؟ قلنا أن الحكم مرحلته الأولى هو الملاك، يعني إدراك المولى سبحانه وتعالى حينما يريد أن يشرع تشريعا ويحكم بحكم، يدرك وجود مصلحة ملزمة بالفعل أو مفسدة ملزمة الفاعل المصلحة والمفسدة المزمتان هما اللذين يعبر عنهما بماذا؟ بالملاك. هذا واضح طبقا لإدراك المصلحة والمفسدة. المولى ينشأ عنده حالة شوق أكيد طبقا للمصلحة المدركة أو طبقا للمفسدة المدركة. فإذا أدرك المصلحة الملزمة في الفعل فيشتاق شوقا أكيدا إلى صدوره من هذا اللاف، وإذا أدرك المفسدة الملزمة في الفعل فيشتاق شوقا أكيدا إلى ماذا؟ إلى ترك ذلك الفعل من قبل المكلف. هذا الشوق الحاصل عند المولى للفعل أو للترك على طبق الملاك هو اللي نسميه بالإرادة. فالحكم له ملاك، ويوجد بعد الملاك ماذا؟ إرادة. المولى يريد الفعل أو يريد ماذا؟ يريد الترك. هذه الإرادة هي عبارة عن الشوق إلى صدور الفعل من المكلف والشوق إلى صدور الترك من المكلف. حق الطاعة الذي يحكم به العقل مستقلاً، أليس العقل يحكم بوجود طاعة المولى على أساس أنه مولى وهذا عبد، والعقل يستقل بإدراك هذا الشيء بوجود طاعة المولى. تحديد مركز هذا الحق في الحقيقة اللي يتولى هو الاعتبار. الاعتبار يتولى تحديد مركز حق الطاعة. يعني شنو؟ يعني إذا نبهنا إلى فد نكتة واحدة يتضح هذا المطلب. هاي النكتة أن حق الطاعة، مركز حق الطاعة لا يجب أن يكون هو نفس مورد الملاك والإرادة، هو نفس مقب الملاك والإرادة. في بعض الأحيان قد الملاك موجود في فعل، والإرادة بمعنى الشوق متعلقة بفعل ومركزها فعل، لكن الاعتبار يكون مركز شيء آخر غير مصب الشوق والملاك. غالبا في القضايا العادية في الأحكام العادية يتحد المصاب، بمعنى أن المولى يدرك أن في شرب الخمر مفسدة مزمنة، ومصب الملاك ياهو شرب الخمر، واضح؟ ويشتاق طبقا لإدراك المفسدة، فمصب الشوق هو شنو؟ نفس شرب الخمر، ويعتبر شرب الخمر في ذمة المكلف، فمصب الاعتبار أيضا شنو؟ شرب الخمر. هنا يتحد المصاب، فالمولى يدرك المفسدة الملزمة ويشتاق إلى صدور الترك من المكلف، واضح؟ ثم في مقام الاعتبار ماذا يعتبر؟ يعتبر ترك شرب الخمر في ذمة المكلف، في ذمة العبد، واضح؟ هنا مركز الاعتبار متطابق مع مركز الإرادة ومطب الشوق. في بعض الأحيان لا يتحد، كما إذا علم المولى، أدرك المولى مصلحة ملزمة في هذا الفعل، واضح؟ واشتاق إلى صدور هذا الفعل صاحب الملاك، لكن المولى لا يعتبر هذا الفعل في ذمة المكلف، وإنما يعتبر مقدمة لهذا الفعل. يعلم المولى بحسب علمه واطلاعه أن هذه المقدمة قاهرا تؤدي إلى ذلك الفعل. هذا ممكن من الناحية النظرية، بمعنى أن نفترض أن المولى يعتبر فعلا ليس هو مصب الشوق، لكنه يعلم بأن هذا الفعل يؤدي قاهرا إلى مصب الشوق، إلى صاحب الملاك، لأنه بحسب النتيجة العملية الخارجية لا فرق بين أن يعتبر نفس صاحب الملاك أو يعتبر المقدمة التي تؤدي إليه قهران، واضح؟ في مثل هذه الحالة يختلف مصب الاعتبار عن مصب الإرادة، بمعنى أننا نقول أن ما يعتبره المولى ليس هو مركز الإرادة إلا بالتبع، لأن مركز الإرادة هو الفعل، والشرط متعلق بالفعل لأنه صاحب الملاك. فالمولى يشتاق للمقدمة لكن شوقا تبعيا، فمصب الشوق الاستقلالي هو ذلك الفعل، لكن مصب الاعتبار هو هذه المقدمة. هذا من الناحية النظرية أمر ممكن جدا، وإنما يمثل به سيد حتى يوضح شنو معنى الاعتبار. من هنا يتبين أن الاعتبار وظيفته هي هذه، أنه يحدد مركز الطاعة اللي شنو اللي يكون المكلف مسؤول، شنو مسؤول بها بحكم العقل اتجاه المولى سبحانه وتعالى. حينئذ هذا المركز اللي يحدد الاعتبار مرة يتحد مع مصب الإرادة كما هو المتعارف، ومرة شنو مرة يختلف. واضح؟
اختلاف
نظري بلي من الناحية النظرية. احنا فعلا نتكلم من الناحية النظرية لأجل توضيح معنى الاعتبار. فإذا صار عندنا ملاك وإرادة واعتبار، هذا الاعتبار كله في مقام الثبوت قبل أن نصل إلى بيان الحكم بالدليل اللفظي. هذا نبهنا عليه في الحلقة السابقة. قبل أن نصل إلى بيان الحكم بالدليل اللفظي، نقول أن الشارع لما يجي يريد يبين ذيش المراحل يكون يبين المكلف يدري بها. حينئذ نقول مرة يبرز مصب الإرادة بأن يقول أريد منك الحج، أريد منك الصلاة. واضح؟ هذا في الحقيقة إبراز مصب الإرادة، إبراز الاعتبار المتعلق بالإرادة. ومرة لا يبرز نفس الاعتبار، كان شي يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا ما قال بأن الحج أريده، واضح، حتى يكون إخبار عن الإرادة الموجودة في عالم الثبوت المتعلقة بالحج، وإنما أخبر عن ماذا؟ عن الاعتبار اللي يعبر عنه لله على الناس. لله على الناس اعتبار أن الشارع اعتبر الحج في ذمة المكلفين، ما اعتبر بقول لله على الناس حج البيت. هذه ملاحظة دقيقة، أن الاعتبار ليس وليد هذه الآية، وإنما هذه الآية مخبرة عن وجود اعتبار في مرحلة شنو سابقة. كما أنه إذا قال أريد منك الحج، هذا اللفظ ليس هو محقق للإرادة، وإنما يكون إخبار شنو عن وجود إرادة في مرحلة سابقة في عالم الثبوت متعلقة بالحج. إذا بدال ما تقول أريد يقول لله على الناس، هذا اعتبار يخبر عن وجود اعتبار في مرحلة سابقة. واضح؟ فإذن الاعتبار ليس ضروريا في أساس تكوين الحكم، وإنما هو يستخدم كعمل صياغي تنظيمي لبيان مركزي حق الطاعة، فقد يتفق مع مصب الإرادة وقد يختلف مع مصب الإرادة. هذا سبب مطلب باعتبار ما استوفى بالحلقة السابقة. هنا الآن ندخل في أساس التقسيم الحكم الشرعي إلى حكم واقعي وحكم
مظاهر.
هذا معنى إذا فسرنا بأنه يريد، يعني طلب بمعنى أنه يريد ذلك الفعل، يكون كاشف عن الإرادة. هذا فسرنا. واضح؟ إذا فسرنا الطلب بمعنى أنه جعل هذا الفعل في عهدة المكلف واعتباره في ذمته، يكون كاشف عن من؟ عن الاعتبار. واضح؟ على التفسيرات المختلفة في أن صيغة تفعل تكشف عن شنو؟ تكشف عن تعلق الإرادة بالفعل، فتكون إخبار عن عالم الإرادة، أو لا اعتبار الفعل في ذمة المكلف تكون إخبار عن الاعتبار الموجود في مرحلة سابقة. الحكم الظاهري واجه إشكالات أساسية مهمة ويترتب عليها جملة من الثمرات على دفعها وتصوير إمكان جعل الحكم الظاهري. الحكم الظاهري كما قلنا موقوف على شنو؟ موضوعه الشك في الحكم الواقعي. أول اعتراض يواجه جعل الحكم الظاهري هو أنه يلزم من جعله اجتماع النقيضين، اجتماع الضدين، أو اجتماع المثلين. ليش؟ هذا هو كلش واضح، لأنه لنفرض أن المكلف يشك في حرمة لحم أكل لحم الأرنب، هذا المثال اللي طرحناه، فالشارع يجعل له شنو حلية ظاهرية مستفادة من إصالة البراءة. هاي الحلية عليه من ثابت المثال لأكل لحم الأرنب، أكل لحم الأرنب من الممكن في الواقع يكون حكم شنو الواقع هو الحرمة، هذا ممكن لو لا
ممكن.
لو افترضنا أن حكمه الواقعي كان هو شنو هو الحرمة، يقول جعل الحكم الظاهري وهو الحلية يبدأ من اجتماع الثاني، يعني أكل لحم الأرنب في نفس الوقت اللي هو حرام واقعا يكون شنو حلال واقعا وهو ما هو حرام، فيبدأ اجتماع الحكمين المتعارضين.
ليش واقع؟
لنفرض هذا الفرض
هو فرض واقع، بس الثاني ليش
حلية مستفاد من صاحب
براءة
ظاهرية، هو يقول هذا معنى شنو أنه أصبح شيء واحد، شيء واحد له حكمان الحرمة والإباحة، أو تسميها ظاهرية، هو يقول كتمة الإشكال، يقول هذا مجرد يعني تلاعب الألفاظ، سميه تحكم ظاهر ولا حكم واقعي، لكن هذا لا يخرج كون الشيء الواحد متصل بحكمين متضادين أحدهم الحرمة والآخر شنو؟
الإباحة.
أما إذا افترضنا أن حكم الواقع هو الحلية يقول يلزم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين كاجتماع الضدين شنو؟ محال، حلية واقعية تثبت له وحلية شنو؟
ظاهرية،
يلزم اجتماع المثلين. هذا الإشكال الأول اللي يواجه جعل الحكم الظاهري، وهو أنه يلزم منه على بعض التقادير اجتماع الضدين وعلى بعض التقادير اجتماع هذا واضح الإشكال. هذا أول إشكال. الإشكال الثاني يقول بأنه يلزم من جعل الحكم الظاهري نقض الغرض بالنسبة إلى المولى سبحانه وتعالى، ونقض الغرض بالنسبة إلى المولى محال، فيكون الحكم الظاهري ليلزم من المحال أيضا شنو؟ محال. لماذا يلزم نقض الغرض؟ يقول لأنه جعل الحكم الظاهري في حق المكلف يؤدي في بعض الأحيان إلى تفويت الواقع على ماذا؟ على المكلف، وهذا واضح، لأنه المولى حينما يجعل البراءة شبهة الحكمية التحريمية قطعا هذا يؤدي في بعض الأحيان إلى ماذا؟ إلى أن يقع المكلف في مخالفة الحرام الواقعي، ممكن أن يكون أكل لحم الأرنب شنو؟ حرام واقعا، شرب التفن شنو؟ حرام واقعا، هذا ممكن. فإذا جعلنا البراءة والإباحة في جميع موارد الشبهات الحكمية التحريمية والوجوبية مثلا، قهرًا هذا في بعض الأحيان يؤدي إلى تفويت الواقع على من؟ على المكلف. واضح هاي النقطة شلون يؤدي؟ فمعناه أن المولى قد نقض غرضه، لأن غرضه من الحكم الواقعي وأن المكلف يريده أن يدرك المصلحة الموجودة في الفعل في الشبهة الوجوبية، أو يتجنب المفسدة الموجودة في ماذا؟ في الفعل في الشبهة التحريمية. وجعل الحكم الظاهري يؤدي إلى إيقاع المكلف في المفسدة في بعض الأحيان وتفويت المصلحة شنو؟ عليه في أحيان أخرى. واضح؟ هذا هم قبيح. لماذا قبيح؟ لأنه تفويت المفسدة تفويت المصلحة على المكلف هذا الشيء قبيح من قبل المولى، لأنها نقضا لغرضه، لأن غرضه من جعل الأحكام الواقعية شنو؟ هو أن يدرك المكلف المصلحة، فيقول له اسلك هذا الطريق اللي يفوت عليه المصلحة، هذا قبيح في حد نفسه. فإن قلت بأنه المولى مضطر إلى أن يقول اسلك هذا الطريق، وإن كان يؤدي إلى تفويت المصلحة في بعض الأحيان، واضح؟ يقول لا ما مضطر، يقدر شنو؟ يقدر يخلي المكلف يدرك المصلحة على كل حال بأن يجعل له شنو؟ وجوب الاحتياط. واضح؟ إذا جعل الاحتياط في الشبهات الحكمية سوف يدرك المكلف المصلحة على كل حال. فالمولى أكو عدة طريقين، طريق يؤدي إلى إدراك الواقع على كل حال، وطريق يفوت الواقع في بعض الأحيان عن المكلف، واضح؟ مع ذلك المولى يقول له اسلك هذا الطريق اللي يفوت الواقع على المكلف في بعض الأحيان، يقول هذا نقض للغرض وقبيح جدا، فكيف يعقل جعل الحكم الظاهري الذي يؤدي إلى نقض الغرض المحال بالنسبة للمولى؟ واضح هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث والأخير هو أن يقال بأن الحكم الظاهري ما هو الغرض من جعل المثل المولى؟ لماذا يجعل الحكم الظاهري؟ في الحقيقة المولى حينما يجعل الحكم الظاهري غرضه هو تنجيز الحكم الواقعي. الغرض من جعل الحكم الظاهري هو تنجيز شنو؟ الحكم الواقعي. واضح. والإشكال الثالث يقول بأنه يستحيل أن يكون الحكم الظاهري منجزا للحكم الواقعي. ليش؟ لأن الحكم الظاهري واقعي يقول شو وقت يكون منجز؟ مو بالوصول؟
نعم.
إذا تم عليه البيان؟ نعم. وإلا إذا ما وصل ما تم عليه البيان شو الدنيا قاعدة؟ قبح العقاب بلا بيان؟ قبح العقاب بلا بيان قول التكليف اللي ما وصل لك شنو؟ ما منجز عليك. واضح هذا؟
نعم.
يجي الحكم الظاهري يقول أنا أريد أنجز التكليف الواقعي. إحنا نسأل أن هذا الحكم الظاهري حينما يرد هل يستوجب العلم بالحكم الواقعي؟ لو يبقى المكلف شاك بالحكم الواقعي يبقى شاك طبعا. فإذا عدم البيان على الحكم الواقعي يبقى حتى في ظرف شنو؟ وجود الحكم الظاهري. فإذا الحكم الواقعي حتى في ظرف وجود الحكم الظاهري يبقى مشكوك، لم يتم عليه البيان. فتجي قاعدة قبح العقاب بلا بيان تأمن من ناحيته، فكيف يعقل أن يقال أن الحكم الظاهري ينجز شنو؟ التكليف الواقعي. واضح. التكليف الواقعي لا يتنجز إلا بالوصول، والحكم الظاهري لا يستوجب وصول التكليف الواقعي بيد المكلف حتى يصبح منجزا له. فإذا يبقى مشكوك، إذا بقى مشكوك بالشملة قاعدة قبح العقاب بلا بيان تتأمن من ناحية. بعد شلون يقول أن الحكم الظاهري يكون منجزا للتكليف الواقعي؟ هذا الإشكال الثالث على أساس جعل الحكم الظاهري. الآن ندخل في الجواب عن الإشكال الأول. الإشكال الأول اللي هو عبارة عن أن جعل الحكم الظاهري يلزم منه اجتماع الخطين في بعض الأحيان أو اجتماع الاثنين في أحيان أخرى. هذا الاعتراض عليه عدة أجوبة. تسلسل البحث حتى يصير محفوظ لابد أن ننتبه لأنها أجوبة عن الاعتراض الأول فقط. بالنسبة للاعتراض الأول روح
بجرد استعبال تقديم الامتحان في المرحلة الخارجة على المرحلة التي يجب الحصول فيها والعكسي يجب أن
نعمل لا هذا الظاهر خلاص. الكلام في الاعتراض الأول، هذا الاعتراض لعدة أجوبة. الجواب الأول للمرجع رحمة الله عليه، ميرزا يقول بأنه هذا الإشكال مع لزوم التضاد ولزوم التماثل في الحقيقة مبني على تصور أن الحكم الظاهري حكم، فيلزم اجتماع المثلين أو اجتماع شنو؟ فقدان، لأنه حكم ظاهري حكم واقعي يجتمعان على مورد في مورد واحد، فإن كان متغايرين يلزم اجتماع ضدين وإلا يلزم اجتماع. هذا كله مبني يقول على تخيل أن الحكم الظاهري هو حكم حقيقي. مثلا إذا قام الحكم الظاهري على وجوب شيئين وكان ذلك الشيء حرام في الواقع، يقول الحكم الظاهري عبارة عن إيجاب هذا الشيء، بينما حكم الواقع شنو؟ الحرمة فيلزم اجتماع ضده. المرجع يقول أن الحكم الظاهري مو حكم، الحكم الظاهري عبارة عن اعتبار الطريقية والعلمية، عبارة عن اعتبار العلمية والطريقية، أصلا مو معدى حكم، أصلا ليس حكم في واقعه وحقيقته، ليس حكما. الإمارة حينما تقوم على وجوب شيء، وجوب صلاة سورة الصلاة مثلا، تقوم على وجوب السورة في الصلاة، إذا قلنا بأن معنى جعل الحجية لخبر الثقة العادل، الحجية هي الحكم الظاهري، إذا قلنا معنى جعل الحجية لخبر الثقة فسرناه بجعل الحكم المماثل. هذا مسلك في تفسير الحكم الظاهري اللي يلتزم به بعضهم، أن جعل الحجية لخبر الثقة معناه جعل الحكم المماثل. شنو جعل الحكم المماثل؟ يعني جعله حكم يطابق مؤدى ماذا؟ مؤدى الإمارة. مؤدى الإمارة شنو؟ وجوب. الشارع يجعل شنو؟ وجوب. واضح؟ هذا يسمى جعل الحكم المماثل. الإمارة مؤدى الحرمة، الشارع شنو يجعل؟ يجعل حرمة. المرزا يقول إذا فسرنا الحكم الظاهري بهذا التفسير بمعنى جعل الحكم المماثل، هذا الإشكال يكون وارد، لأن الإمارة حينما تقوم على وجوب شيء والشارع يتصدى ويجعل حكما مماثلا لمؤدى الإمارة على ذلك الفعل، يلزم اجتماع الضفان أو اجتماع شنو؟ مثلين، لأن هذا الشيء حكمه في الواقع هو الحرمة والشارع جعل له حكما آخر وهو شنو؟ وهو مؤدى الإمارة الوجوب، يلزم اجتماع الضفان. لكن المرزا يقول في الحقيقة أصلا الحكم الظاهر حينما يسمى بالحكم الظاهر هذا خطأ، خطأ شايع. الحكم الظاهري ليس معناه جعل الحكم المماثل، الشارع ما يجعل الحكم مماثل، وإنما معناها اعتبار العلمية والطريقية، أن هذا خبر الثقة أنا أعتبره شنو؟ علمان، هذا مؤدى جعل الحجية لخبر الثقة من دون أن الشارع يلتزم بجعل حكم مماثل لمؤدى الإمارة، وإنما الشارع يقول هذا أنا أنزل منزلة العلم، خبر الثقة أعتبره شنو؟ علمان، أعتبره طريقا كاشفا عن الواقع، كاشفا حقيقيا عن الواقع، اعتبار مجرد اعتبار. فإذا بناء على الكلام ما يلزم اجتماع الضدين، ما عندنا حكمين حتى نقول يلزم اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين، وإنما عندنا هذا الفعل فقط له حكم واحد وهو شنو؟ حكمه الواقعي. الحجية شنو معناها المجعول لخبر الثقة؟ من معناها اعتبار العلمية، واضح؟ فإذا أساس تصور الإشكال مبني على توهم أن الحكم الظاهري معناه جعل الحكم المماثل. الشارع لما يجعل الحجية لخبر الثقة يعني يجعل حكما مماثلا لمؤدى الإمارة، لمؤدى خبر الثقة، فيلزم من هذا المحذور. أما إذا قلنا بأن الحكم الظاهري ليس حكما في حقيقته وإنما معناه اعتبار العلمية، اعتبار الطريقية، فحينئذ لا يلزم هذا الإشكال، لأنه حينما يجعل الشارع الحجية لخبر الثقة ليس معناه أنه يجعل مؤدى خبر الثقة كحكم شرعي، وإنما معناه أنه يعتبر خبر الثقة طريقا تاما كاشفا عن الواقع. وبعد هذا الشيء الفعل الواحد لا يكون له إلا حكم واحد وهو شنو؟ حكم الواقع. واضح هذا؟ واضح الكلام مرتب. السيد يجاوب عن هذا الوجه بناء على مطلب تقدم في الحلقة السابقة، وهو أن التضاد بين الأحكام أساسا، قلنا ليس هناك تضاد للحاض عالم الاعتبار، وإنما التضاد يكون بلحاظ شنو؟ مبادئ الأحكام. لماذا وجوب الشيء يوجد بينه وبين حرمة الشيء مضادة؟ لماذا يتضادان؟ بلحاظ الاعتبار، يقولون ماكو مضاد الاعتبار كما قلنا، مجرد لقلقة لسان في الحقيقة. إذا قطعنا النظر عما يكشف عنه الاعتبار من ملاكهن، أعتبر الوجوب وأعتبر شنو؟ وأعتبر حرمة. يعني في نفس قوله أعتبر هذا وأعتبر هذا ليس هناك مضادة كما هو واضح. إذا لاحظنا الاعتبار بما يكون كاشفا عنه من ملاك ملزم في الفعل أو في الترك، التضاد يكون باعتبار الملاك، لأن وجوب الشيء يعني وجود مصلحة ملزمة فيه، وحرمة نفس الشيء يعني وجود شنو؟ مفسدة ملزمة، والمصلحة الملزمة والمفسدة الملزمة لا يمكن شنو؟ اجتماعهما. هذا واضح؟ فدائما التضاد بين الأحكام يكون بلحاظ ماذا؟ بلحاظ عالم المبادئ. أكو وجه آخر للتضاد هم بيناه سابقا، وهو أن التضاد يكون بلحاظ عالم الامتثال، شيء قلنا سابقا، لأن إيجاب الشيء يعني تحريك المكلف نحو الفعل، بينما حرمة الشيء يعني شنو؟ زجر عن الفعل، والمولى في آن واحد لا يمكن أن يحرك ويزجر هذا سمعنا كلام بيها. الآن خلينا نقول بأن الارتباط بين الأحكام حقيقة موجود بلحاظ مبادئ الأحكام من المصلحة والمفسدة. الآن نجي إلى هذا الحكم الواقعي بالحرمة والحكم الظاهر بيش بالوجوب المستفاد مثلا من جعل الحجية لخبر الثقة. واضح؟ نقول التضاد بينهما الإشكال أساسا مبني على وجود تضاد بينهما، والتضاد بلحاظ من؟ بلحاظ عالم مبادئ، بمعنى أن حرمة الشيء تكشف عن مفسدة، ووجوب الشيء ظاهر يكشف شنو؟ عن مصلحة. والفعل الواحد لا يمكن أن يكون ذا مفسدة ولا مصلحة في آن واحد. واضح؟ فإذن السيد يقول للمرزة بأنه حينما تريد تحاول أن ترفع التضاد بأن تغير من الاعتبار، لأن نقول الحكم الظاهري ليس هو عبارة عن اعتبار الحكم اللي هو جعل الحكم المماثل كما قلنا، وإنما هو عبارة عن اعتبار شنو؟ اعتبار العلمية، اعتبار شنو؟ طريقية. ماذا قلنا؟ يقول هذا مو أسلوب لحل الإشكال، لأن التغيير الاعتبار من دون ملاحظة الملاك ما له قيمة، لأن التضاد ليس موجود في الاعتبار. اعتبار الحرمة الواقعية يضاد اعتبار الوجوب الظاهري. لو كان التضاد بلحاظ الاعتبار، فلما تغيرت الاعتبار نقول شنو؟ نقول يرتفع التضاد، لأنه الحكم الظاهري الوجوب ماكو اعتبار وجوب حتى يكون ضدا لاعتبار الحرمة الواقعية، وإنما أقعدنا اعتبار العلمية واعتبار الطريقية، واعتبار العلمية واعتبار الطريقية ليس ضدا لاعتبار الحرمة الواقعية. واضح؟ يقول لي لو كان التضاد موجود في عالم الاعتبار طريقتك مجدية، بمعنى أن تغيير الاعتبار في الحكم الظاهري يرفع التضاد، لكن يقول التضاد بينهما موجود في مرحلة أسبق من الاعتبار وهي شنو؟ عالم المبادئ. واضح؟ فأنت بين أحد طريقين، إما أن تلتزم بأن الحكم الظاهري إلى مبادئ، أو تقول شنو؟ بأن الحكم الظاهري ما له مبادئ. إذا قلت أن الحكم الظاهري إلى مبادئ فالتضاد موجود بين الحكم الواقعي وبين من؟ بين الحكم الظاهري. ليش؟ لأن الحكم الواقعي يكشف عن مبادئ، والحكم الظاهري يكشف شنو؟ عن مبادئ مضادة لتلك المبادئ، والشيء الواحد لا يمكن أن تصف بهذين المبدئين المتضادين. واضح؟ بعد هنا لسان جعل الحكم الظاهري سواء كان هو لسان جعل الحكم المماثل أو جعل شنو؟ أو اعتبار الطريقية. واضح؟ هذا التعبير بالألسنة، اختلاف بالألسنة، ما تكشف عنه هذه الألسنة من ملاك للحكم الظاهري إذا سلمت به فالتضاد يكون بالسحته موجود، مهما كان لسان اعتبار الحكم الظاهري، لسان جعل الحكم المماثل او لسان شنو؟ اعتبار الطريقي. جعل الحجية يكشف عن مبادئ لو لا؟ واضح؟ اذا قلنا يكشف عن مبادئ يقع التضاد بين ما؟ بين الحكم الظاهري وبين من؟ بين الحكم الواقعي. واما اذا الطريق الاخر قلت بان الحكم الظاهري اصلا ليس له مبادئ، كما هو احد المسالك أصلاً، الحكم الظاهري لا يعبر عن وجود مبادئ قائمة بالفعل، حتى تقول أن الفعل فيه مبادئ الحرمة ومبادئ شنو؟ مبادئ الوجوب. الحكم الظاهر ما له مبادئ، أكو وجوب لكن من دون مبادئ، بأن نفترض كما هو مثل سيد الخوي في بعض كلماته يقول أن نفترض أن الحكم الظاهري مصلحته قائمة في نفس الجعل، قائمة في ماذا؟ في نفس الجعل. أصلاً المجعول ما يعني الفعل ما بي مبدأ، ما بي ملاك، وإنما ملاك الحكم الظاهر موجود شنو؟ في نفس جعله. شلون الأوامر الامتحانية، الأوامر الاختبارية، المولى حينما يأمر عبده أمرا امتحانيا، يعني شنو امتحانيا؟ يعني بدي يشوف أنه هذا يسمع الأمر أو ما يسمع الأمر، يقول له روح للسوق. في الحقيقة ليس الملاك اللي أوجب هذا الحكم هو وجود مصلحة الفعل ذاك وهو الذهاب إلى السوق، وإنما الملاك قائم ماذا؟ في نفس جعل هذا الحكم. خطرون سيد في الحلقة السابقة أو في هاي الحلقة يقول كما نفرنا أن فد واحد أجل المولى قال له أنا أعطيك دينار مقابل أن تقول شنو؟ صلي.
فالمولى حينما يقول صلي ليس الغرض لهذا من هذا الأمر هو وجود مصلحة في الصلاة، وإنما الغرض شنو؟ وجود مصلحة في نفس الجعل، في نفس قوله شنو؟ صلي. هذا معنى أن الملاك الحكم الظاهر قائم في نفس الجعل. فيقول للمرجع إذا أنكرت وجود مبادئ للحكم الظاهري ولو بافتراض أن المصلحة موجودة في نفس الجعل لا في المجعول، حينئذ يقول يرتفع الإشكال على كلا التقديرين، سواء قلنا أن لسان جعل الحكم الظاهر لسان جعل الحكم المماثل، أو لسان شنو؟ جعل الطريقية والعلمية. هذا الإشكال، عمدة الإشكال هو هذا، أن تغيير اعتبار الحكم الظاهري من اعتبار الحكم المماثل إلى اعتبار العلمية ما يحل الإشكال، لأنه إن كان الحكم الظاهري إلى مبادئ فالإشكال موجود على كلا التقديرين، وإن كان الحكم الظاهري ما إلى مبادئ فالإشكال مرتفع شنو؟ على كلا التقديرين. واضح؟ هذا الإشكال الأول، جواب المرجع عنه، وجواب الثاني عن جواب المرجع. ينقسم الحكم الشرعي كما عرفنا سابقا إلى واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشرع، وظاهري أخذ في موضوعه الشرع في حكم شرعي مسبق. وقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم سابقا شن نقصد الأحكام الواقعية. وقد مر بنا في الحلقة السابقة أن مرحلة الثلوثي الحكم الواقعي تشتمل على ثلاثة عناصر، وهي الملاك والإرادة والاعتبار، وقلنا أن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي، ونريد أن نشير هنا إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يكون الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا كاشف عنه. وتوضيحه أن المولى كما أن له حق الطاعة على المكلف فيما يريده منه، كذلك له حق تحديد مركز شنو؟ حق الطاعة في حالات إرادته شيئا من المكلف. فليس ضروريا إذا تم الملاك في شيء وأراده المولى، أراده مو إرادة تكوينية، إرادة تشريعية، دائما إرادة المولى للفعل شنو؟ إرادة تشريعية، يعني لا تكوينية، معناه كنا نصير ملائكة. فليس ضروريا إذا تم الملاك في شيء وأراده المولى أن يجعل نفس ذلك الشيء في عهدة المكلف نصبا لحق الطاعة، بل يمكنه أن يجعل مقدما ذلك الشيء التي يعلم المولى بأنها مؤدية إليه، يجعلها شنو؟ في عهدة المكلف دون نفس الشيء، فيكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء. واضح؟ بمعنى أن اللي دخل في عهدة المكلف ياهو صار المقدمة، وإن كان مولاه يريد شيئا آخر، لكن مصاب حق الطاعة هو المقدم، هو اللي يعتبر في ذلك. وإن كان الشوق المولوي غير متعلق بها أي بالمقدمة إلا شنو؟ طبعا الشوق أساسا متعلق بذي المقدمة بالفرض. وهذا يعني أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى عند إرادته لشيء مصبا له ويدخله في عهدة المكلف، والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصاب الذي عينه المولى لحق الطاعة، فقد يتحد مع مصب إرادته كما هو المتعارف، وقد يتغاير. أما الأحكام الظاهرية فهي مثار لبحث واسع وجهت فيه عدة اعتراضات للحكم الظاهري تبرهن على استحالة جعله عقلا، ويمكن تلخيص هذه البراهين بما يلي: أولا، إن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى اجتماع الردين أو الاثنين، لأن الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك. ليش ثابت في فرض الشك؟ بحكم قاعدة الاشتراك المتقدمة أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم وبين الجاهل، يعني الشارع، فإن الشاك له حكم واقعي. وحينئذ فإن كان الحكم الظاهر المجعول على الشاك مغايرا للحكم الواقعي نوعا كالحلية والحرمة لزم اجتماع ضده، وإلا لزم اجتماع الاثنين. وما قيل سابقا في الحلقة السابقة من أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري لأنهما سنخان مجرد كلام صوري إذا لم يعطى مضمونا محددا كما سيأتي السيد في المضمون،
لأن مجرد تسمية هذا بالواقع وهذا بالظاهري لا يخرجهما عن كونهما حكمين من الأحكام التكليفية وهي متضاربة. ثانيا أن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي فإذن نلاحظون أن الإشكال الثالث وارد على الحكم الظاهري يكون شنو مخالف
للحكم الواقعي
ولزوم نقض الغرض. شو وقت يحصل نقض الغرض إذا كان الحكم الظاهري مخالف للحكم الواقعي يؤدي إلى تفويض الحكم الواقعي، أما في صورة إصابة الحكم الظاهري للحكم الواقعي ما في تفويض. فالإشكال الثاني يختص بصورة المخالفة، إذا خالف الحكم الواقعي فحيث أن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ في هذا الفرض بحكم قاعدة الاشتراك بالنسبة للجاهل، يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحال نقض المولى لغرضه الواقعي بالسماح للمكلف بتفويته اعتمادا على الحكم الظاهري في حالات عدم تطابقه مع الواقع. طبعا هذه المخالفة، وهو يعني إلقاء المكلف في المفسدة وتفويت المصالح الواقعية المهمة عليه. ثالثا أن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقع المشكوك ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع، لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الأمار المثبتين للتكليف. يبقى مشكوك الحكم الواقعي، واضح؟ ومعه مع كون مشكوك الحكم الواقعي يشمله، يعني يشمل الحكم الواقعي حكم العقل بقبح العقابي بلا بيان. فإذن حكم الواقع المكلف مأمن عنه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بناء على مستقى على قبح العقاب بلا بيان. الأحكام العقلية غير قابلة شنو؟ للتخصيص. قبح العقاب بلا بيان بعد مين كنت تفرق؟ نقول في هذا المورد اللي مورد الحكم الظاهري لا، العقل لا يحكم بقبح العقاب بلا بيان، قبح العقلية غير قابل شنو؟ للتخصيص، بمعنى أنه إما أن يثبت وإما أن لا يثبت. إن ثبت يثبت في جميع الموارد، ولم يثبت في جميع الموارد. أما الاعتراض الأول فقد أجيب عليه بوجوه. الأول ما ذكره المحقق المعين من أن إشكال النظار نشأ من افتراض أن الحكم الظاهري حكم تكليفي، وأن حجية خبر الثقة مثلا اللي هي حكم ظاهري معناها جعل حكم تكليفي يطابق ما أخبر عنه الثقة من شنو نعم، وهو ما يسمى بجعل الحكم المماثل. دائما هذا الاصطلاح في تفسير الحكم الظاهري، جعل الحكم المماثل معناه هذا، يعني جعل حكم من قبل المولى مطابق لمؤدى الإمارة أو مؤدى الأصل. فإن أخبر الثقة بوجوب شيء وكان حراما في الواقع تمثلت حجيته، يعني حجية خبر الثقة شو معناها؟ يقول تمثلت في جعل وجوب ظاهريا لذلك الشيء وفقا لما أخبر به الثقة، فيلزم على هذا الأساس اجتماع الحجين وهم الوجوب الظاهري والحكم الحرم الواقعي. ولكن الافتراض المذكور خطأ يقول في تفسير الحكم الظاهري، لأن الصحيح أن معنى حجية خبر الثقة مثلا جعله علما وكاشفا تاما عن مؤداه بالاعتبار العلمي كما قلنا، فلا يوجد حكم تكليفي ظاهري زال على الحكم الواقعي ليلزم اجتماع حكمين تكليفيين متضادين، وذلك لأن المقصود من جعل الحجية للخبر مثلا جعله منجزا للأحكام الشرعية التي يحكي عنها، يحكي عن الوجوب يريد ينجز المولى الوجوب، يحكي عن الحرمين يريد ينجز شنو؟ مؤداء الحرمين. يقول هذا يكفي فيه اعتبار العلمية، تنجيز مؤدى الإمارة يكفي فيه أن الشارع يقول أنا أعتبر الإمارة علما، حينئذ لا فرق من حيث التنجيز بين العلم التكوين الحقيقي وبين العلم التعبدي المستفاد شنو من اعتبار الشارع وتنجيز الإمارة منزلة شنو منزلة العلم، كل منهما يكون منجز شنو لمؤداه. فحينئذ لا داعي لأن يتصدى الشارع ويجعل حكما ظاهريا على طبق مؤدى الإمارة. شو هاي العبارة؟ لأن المقصود من جعل الحجية للخبر مثلا شنو؟ جعله أي الخبر منجزا للأحكام الشرعية التي يحكي عنها، اللي نجز الوجوب اللي يحكي عنه الخبر، هذا الغرض من هذا الغرض من المقصود من جعل من الحجية، تنجيز الحكم اللي هو مؤدى الإمارة، مؤدى الإمارة الوجوب. الشارع لما يقول الخبر تقع حجة يعني شنو؟
يعني يريدين نجز عليك الوجوب نجز عليك الحرمة واضح يقول وهكذا يحصل أو هذا خطأ العبارة وهذا يحصل يعني هذا الغرض وهو تنجيز مؤدى الإمارة يحصل بجعله أي بجعل الخبر شنو علما وبيانا لأن العلم منجز سواء كان علما حقيقة كالقاطع أو شنو أو علما بحكم الشارع علم تعبدي كل منهما ينجز مؤدى متعلقة يقول وهذا ما يسمى بمسلك جعل الطريقي يعني المزيد يقول أنه يكفينا في مقام تنجيز مؤدى الإمارة جعل الطريقي من دون حاجة إلى جعل الحكم المماثل ليو التفسير الآخر في حكم الظاهري
من الطريق يعني الطريق كاشف
طريق كاشف تنزيل الإمارة من زلة العين اعتبار الإمارة علمان هذا جعل الطريقي هذا يسمى بمسلك المرزة دائما مسلك المرزة هو شنو جعل الطريقي والجواب على ذلك أن التضاد بين الحكمين التكليفيين ليس بلحاظ اعتباريهما حتى يندفع التضاد بمجرد تغيير الاعتبار في الحكم الظاهري من اعتبار الحكم التكليفي يعني اعتبار الحكم الموازن إلى شنو؟ إلى اعتبار العلمية والطريقية بل بلحاظ مبادئ الحكم كما تقدم في الحلقة السابقة وحينئذ فإن قيل بأن الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة ملزمة إلى ملاك وشوق في فعل المكلف الذي تعلق به ذلك الحكم يعني الحكم الظاهري يقول حصل التنافي بينه وبين الحرمة الواقعية لأن الحرمة الواقعية متعلقة بالفعل تكشف عن مفسدة والجزول الظاهر المتعلق بالفعل يكشف عن مصلحة الفعل وهذا لا يمكن جمع بينه حصل التنافي بينه وبين الحرمة الواقعية مهما كانت الصيغة الاعتبارية لجعل الحكم الظاهري اعتبار العلمية أو اعتبار الحكم المماثل وإن قيل بعدم نشوئه من ذلك حكم ظاهري ما إلى ملاك ولو بافتراض قيام المبادئ بنفس جعل الحكم الظاهري مبادئ الحكم الظاهري ليس قائما في الفعل وإنما وجود شنو في نفس الجعل فإذن الفعل ليس فيه إلا المفسدة الواقعية فما يلزم تضاد واضح؟ يعني مركز المفسدة يا هو الفعل بينما مركز المصلحة اللي أوجبت أنشأت الوجود شنو ليس هو الفعل وإنما الجاعل زال التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري سواء جعل هذا حكما تكليفيا جعل الحكم المماثل او بلسان شنو
جعل
الطريقي
شيخنا هو على هذا